أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر السيد الوالد رحمه الله في ختام كتاب الطهارة فصل في آداب التطهير والتجميل ونحو التنظيف، كلها من الآداب، والروايات الواردة فيها هي معتبرة إما سندا ودلالة، وإن لم تكن معتبرة إلا هي من المندوبات. وإن الله يحب أن يؤتى برخصه كما يحب أن يؤتى بعزائمه، فعلى رجال الدين والمؤمنين خاصة أن يهتموا بهذه الآداب، إنها تزيد في كمال الإنسان ولها تأثير كبير في السير والسلوك. لا تعتبروه هينا لأنه مندوب يترك، لأنه مكروه يفعل، مكروه وليس يصل إلى درجة الحرام. لا، كانوا سلفنا الصالح من العلماء يهتمون بهذه الأمور اهتماما بليغا كما يهتمون بالواجبات والمحرمات. فلذلك لذكره السيد الوالد في مهذب الأحكام، لأنه كان هو يمارس هذه كلها. نحن في بيتنا كنا نمارس هذه كثيرا منها. هذا بالنسبة إلى ختام الكتاب. كتاب الصلاة، ذكر السيد يزدي رحمه الله في هذا الكتاب مقدمة يذكر فيها بعض الروايات التي تدل على فضل الصلاة وبالخصوص الفرائض اليومية. لا ريب ولا إشكال في أن الصلاة لفظها يكفي ومفهومها يكفي في معرفة مفهومها، لا يحتاج إلى أن نعرفها بأنها هي معنى مجازي حقيقي. ما هو المعنى الحقيقي؟ هل اللغوي أو المعنى متشرعية؟ هذه كانت يوما من الأيام أخذت قسطا وافرا من كتبنا الأصولية والفقهية، لا ثمرة عملية لتلك، لا عملية ولا علمية لتلك البحوث. إن مفهومها معروف يكفي، في مجرد أن يفهمها المتشرع يعرفون معانيها معنى الصلاة ولا إشكال في ذلك. كذلك فضلها عظيم، وقد ورد في فضلها شيء الكثير من الروايات، ما لا يحصى من الروايات التي وردت في فضل الصلاة، كانت من الفرائض أو مطلق الصلاة كما سيأتي ونذكر. هذه البحث اليوم بحث روائي نذكر فيها فضل الصلاة. نقرأ العبارة. كتاب الصلاة، وهي أوضح من أن يتوقف فهم معناها، أي على أنه نتوقف على أن نفهم معناها، هل هو معنى حقيقي أو أنه ما هو المعنى اللغوي أو المعنى المتشرعي وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الأصوليين. وما ورد في إطلاقات الشارع والمتشرع كلها تعريف لفظي، فلا حاجة إلى ذكر النزاع المعروف بين الفقهاء في المعنى الحقيقي لها، وإذ لا ثمرة علمية ولا عملية لهذا النزاع بعد أن أخذ وقتا وجهدا واسعا من الباحثين والعلماء. هذا ما يقتضي بالفضل. والصلاة من أفضل العبادات وأهمها في نظر الشارع، بل من أقدمها في الشرائع الإلهية وأعظمها في الأديان السماوية. ويكفي في فضلها أنها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، وإنها وصية الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه، ووصية الأنبياء إلى أممهم، وأنها قرة عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في فضلها في النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة الشريفة ما لا يحصى. والصلاة ففي الصحيح عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام من عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله تبارك وتعالى عز وجل ما هو؟ فقال: ما أعظم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي الصحيح عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما، أي لم يصلي ولم يتنفل بين المغرب والعشاء ولم يركع بينهما. ثم صليت بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاء ثم التفت إلي فقال يا أبان، هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله تعالى يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يصلهن لمواقيتهن ولم يحافظ عليهن فذلك إليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهي أصل الإسلام وأساسه. قال السيد الوالد رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال أنها من أعظم شؤون العبودية، بل هي إسراء النفوس إلى الملكوت الأعلى، وأنه بها تستقيم النفوس وتستعد للتطهير عن الرذائل، لأن في الصلاة الإقرار بالربوبية وهو صلاح عام، لأن فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار. وهي أوثق رابطة بين الله تبارك وتعالى وبين عباده، والكلام ببيان فضلها يطول ولا يمكن إحصاؤه، ويكفي في ذلك هو الرجوع إلى الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام في بيان فضلها وآثارها الطيبة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية كثيرا منها، ومنهم السيد المصنف رحمه الله والسيد الوالد في مهذب الأحكام. وعقاب تركها عظيم. فعن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير دينه. وفي الصحيح عن زرار عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام إن تارك الفريضة كافر. وفي الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها. والروايات الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى. وقد اهتم الشرع الحنيف بالصلاة اهتماما بليغا، وشرع فيها ما لم يكن كذلك في أي عبادة، وكانت تلك التشريعات جامعة لكل نواحيها الواجبة والمندوبة والمكروهة حتى المباحة فيها. ولذا اعتبر الفقهاء الصلاة أم العبادات، ويرجعون كثيرا من أحكام العبادات إلى الصلاة. هذا نبذة من فضل هذه الصلوات المفروضة، وهي من نعم الإسلام، نعم الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام بالخصوص. قال السيد الماتن رحمه الله كتاب الصلاة مقدمة في فضل الصلوات الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية. قال في الجواهر ولا يختص هذا الفضل بخصوص الفرائض. السيد الماتن خص هذا الفضل بالفرائض اليومية، وصاحب الجواهر وغيره لا يقولون بأنه يختص بالفرائض اليومية، بل الصلاة مطلقة كانت فرائض وغيرها من الصلوات، وإن اختصت ببعض الأخبار بها. نعم، روايات وريدة وكثيرة وردت في فضل الصلوات الفريضة، هذا لا إشكاله، بل قد يقال بانصراف ما كان موضوعه لفظ الصلاة، حتى قيل بأنه إذا أطلق لفظ الصلاة يراد منه الفرائض اليومية، لأنها هي المعهودة المستعملة التي لم يسأل العبد بعد أن أداها عن غيرها، هذا التي وردت في الرواية. إلا أن التأمل فيما ورد عنهم عليهم الصلاة والسلام، بل هو صريح البعض، يقضي بعدم الفرق بين الفرض والنفل في هذا الفضل. فما ذكره السيد الماتين إما لأجل أهمية الفرائض اليومية، وإلا يشمل كل الصلوات الفريضة والنافلة. نعم، إن الأفضلية لها مراتب كثيرة، زمانا مكانا حالا، في بعض الأزمنة الصلاة تكون أفضل، وفي بعض الأمكنة تكون الصلاة أفضل، وفي بعض الحالات تكون أفضل، ليلة النصف من رجب، ليلة النصف من شعبان، وأمثال ذلك، ليالي القدر. وقد ورد أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، أول وقت الصلاة هي الأفضل. وكما ورد أفضلية الصلاة من الحج، أنه حج ولكن الصلاة أفضل من الحج، مع أن الحج مشتمل على الصلاة، صلاة الطواف وغيره، مع أنه يشتمل على الصلاة أيضا. ربما يتوهم بأنه كيف يكون الصلاة أفضل من الحج مع أن فيها صلاة، في الحج صلاة، فيصير من قبيل أفضلية الشيء على نفسه، هو الحج فيه صلاة، فيكون الصلاة أفضل من الأعمال، فيكون أفضلية الشيء على نفسه. لكن هذا الوهم يرتفع بأحد وجهين، إما بحمل الصلاة على الفرائض اليومية كما قاله صاحب الجواهر إن هذه الصلاة، أي صلاة الفريضة، أفضل من الحج، وصلاة الحج غيرها، أي غير الفريضة، صلاة الطواف فيها ولكنه غير الفريضة. وإما الحمل على اختلاف الأحوال والأشخاص، أن يكون الشخص متقيا شكل، أو يصلي إنه في بعض الحالات يكون شكل آخر. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي شيء؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فرأس الفضيلة والفضل الصلاة. ويدل على ما ذكره صاحب الجواهر من أن الأفضلية لا تختص بالفرائض، بل تشمل كل الصلوات، الفرائض وغير الفرائض، واجبة والمندوبة، إطلاق جملة من النصوص. وما ورد في صحيح أبان ابن تغلب عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إن الله جل جلاله قال: ما يقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا هو أصل الفضل، الفرائض. وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده الذي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. فلا يختص بالفريضة، فريضة نعم هو أفضل شيء يتقرب بها إلى الله، أما النوافل الأخرى إذا استمر الإنسان إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحببت من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. ليس النساء بحد نفسها أو الطيب بحد نفسه، إنما الطيب مع الصلاة تكون الصلاة أفضل، المتزوج مع الصلاة يكون صلاته أفضل من العازب، فلذلك الصلاة والطيب لأجل كون الصلاة معهما أفضل، لا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب النساء ويحب الطيب كهذا، فلأجل الصلاة أحب هذين الأمرين أيضا. وقرة عيني الصلاة، الصلاة هي أهم عبادة فلا يمكن تركها. هذا ما يتعلق بما ذكره. ثم قال: اعلم أن الصلاة أحب الأعمال، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.